الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرقي التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بغداد في أول زيارة يقوم بها للعراق منذ الإطاحة بالنظام السابق في عام 2003. رئيس الجمهورية جلال طلباني استعرض في جلسة مباحثات مع عباس نتائج القمة العربية التي عقدت أواخر الشهر الماضي في قطر وحوار المصالحة بين الفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه مصر. وبحث الرئيسان آخر التطورات الجارية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني سوف يلتقي رئيس الوزراء نور المالكي في وقت لاحق لليوم. تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات ملموسة تجاه عالم خال من الأسلحة النووية. وفي كلمة ألقاها أمام حشد في العاصمة التشيكية براغ، قال أوباما إنه إذا تم القضاء على التهديد النووي الذي تمثله إيران فإن ذلك سيؤدي إلى زوال القوة الدافعة لبناء دفاعات مضادة للصواريخ. أوباما أكد التزامه بإدخال المعاهدة الشاملة لحظر الاختبارات حيز التنفيذ والسعي لفرض عقوبات أكثر صرامة على الدول التي تنتهك قواعد حظر الانتشار، وأضاف قائلا:
الحرب الباردة اختفت في الوقت الحاضر، لكن الآلاف من تلك الأسلحة النووية لا تزال موجودة. وفي تحول غريب للتاريخ، فإن تهديد الحرب النووية الشاملة قد انخفض، إلا إن مخاطر هجوم نووي تصاعدت.
وقال الرئيس الأمريكي أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي مواصلة عملية توسعه وقبول تركيا كعضو كامل فيه، فيما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى قبول استقبال بعض المحتجزين في سجن غوانتنامو العسكري الأمريكي. أثار إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى إدانة دولية سريعة ودعوة لمجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن كوريا الشمالية تجاهلت بهذا العمل الاستفزازي التزاماتها الدولية ورفضت دعوات لا لبس فيها لضبط النفس وعزلت نفسها بشكل أكبر عن المجتمع الدولي. ووصفت كوريا الجنوبية إطلاق الصاروخ بأنه عمل طائش، فيما قالت اليابان إنه مؤسف بدرجة بالغة وأدانه الاتحاد الأوروبي بشدة. وحثت كل من روسيا والصين وهي أقرب حليف كبير لكوريا الشمالية جميع الأطراف على الهدوء وضبط النفس، وسط توقعات بأن الولايات المتحدة واليابان ربما تسعيان إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العمل. قالت القيادة الشمالية الأمريكية أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ تايبو دونغ 2 لم يرسل أي شيء إلى المدار. موقع القيادة الأمريكية على الإنترنت أفاد بأن المرحلة الأولى من الصاروخ سقطت في بحر اليابان، وأن المراحل الباقية وحمولة الصاروخ سقطت في المحيط الهادي. وقالت القيادة أنها ترى أن إطلاق المركبة الفضائية لا يهدد شمال أمريكا ولا هاواي، وأنها لم تتخذ أي إجراء ردا على الإطلاق. وكان التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية ذكر أن قمرا صناعيا أطلق بنجاح وأرسل إلى المدار.
يونها 2 الذي تم إطلاقه من محطة الأقمار الصناعية في مقاطعة الوادي في الساعة 11:20 يوم 5 نيسان قد وضع بدقة القمر الصناعي كوانغ ميونغ سونغ 2 في مداره بعد 9:02 على إطلاقه.
أيد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة قيام حكومة بعد الانتخابات البرلمانية تتمثل فيها جميع الأطراف ولكن دون قدرة الفريق الخاسر على التعطيل. وقال السنيور أن تجربة الحكومة الحالية التي يحظى فيها حزب الله وحلفاؤه بثلث المقاعد الوزارية وهو ما يسمى الثلث المعطل لم تكن تجربة ناجحة. ومن المتوقع أن تكون الانتخابات اللبنانية المقرر إجراؤها في 7 حزيران سباقا متقاربا بين الأغلبية التي تمثلها قوى 14 من آذار من الساسة المسيحيين والمسلمين السنة والدروز وإئتلاف قوي يتكون من حزب الله وحركة أمل الشيعيين وأنصار العماد ميشيل عون. قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب نحو 100 آخرين في هجوم انتحاري على مركز ديني بمدينة تشاكوال الباكستانية. أحد سكان المدينة الواقعة بوسط إقليم البنجاب قال أن نحو 2000 شخص من الأقلية الشيعية كانوا يتجمعون لإقامة احتفال ديني في المركز عندما وقع الهجوم. وأضاف أن بعض الأشخاص كانوا خارجين من المركز عندما أقبل شاب ليصطدم بالتجمع وقام بتفجير نفسه عندما تم إيقافه. من جهته أكد وزير العدل في الإقليم رنا سنا الله أن عدد القتلى قد يرتفع وأشار إلى نحو 11 مصابا في حالة خطيرة جدا. قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن عاملين في منظمة إيد ميديكال انترناسيونال لتقديم المساعدة الطبية خطفا في السودان يوم السبت. ولم تعطي الوزارة مزيدا من التفاصيل، لكنها قالت أن السفارة الفرنسية في الخرطوم على اتصال بالمنظمة والسلطات المحلية. من جهته المبعوث الأمريكي الخاص للسودان سكوت غريشن قال إن إقليم دارفور السوداني على شفا أزمة إنسانية أعمق وأنه سيحتاج إلى عمليات إغاثة جديدة خلال أسابيع. يذكر أن المبعوث الأمريكي يقوم بجولة في شمال دارفور. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول زيارة وفد من حزب الدعوة العراقي لمدينة السليمانية، كما نزور الموصل لنطلع على فعاليات المهرجان الرياضي السنوي لكلية العلوم السياسية. وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الشاعر الغنائي حامد الغرباوي عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل نظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومحوراه الرئيسيان اليوم: مسح عالمي عن التدخين في العراق واحتمالات مناقشة الشأن العراقي خلال زيارة أوباما لتركيا. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الصحية، إذ أكدت نتائج أحدث مسح عالمي للتدخين انتشار هذه الظاهرة على نحو لافت وخطير بين طلاب المدارس العراقية. وأوضحت الدراسة الميدانية التي أجريت برعاية منظمة الصحة العالمية WHO وبمشاركة مراكز مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية حول استخدام التبغ بين الطلاب العراقيين، أوضحت أن نسبة تدخين الشيشة أو ما تعرف بالنرجيلة ارتفعت بمعدل الضعفين عن نسبة المدخنين الحاليين للسجائر بين طلبة المدارس في الفئة العمرية 13 إلى 15 عاما. كما تضمن المسح العالمي الذي نشرت نتائجه الجمعة إحصائيات تشير إلى ارتفاع معدلات انتشار التدخين بين الإناث في العراق، إذ كشفت أن نسبة تدخين السجائر لدى البنات بلغت 2.7% في الوقت الحالي. إلى ذلك فإن احتمال الشروع بتدخين السجائر من قبل البنات اللائي لم يسبق لهن تدخين السجائر مطلقا هو أعلى 4 مرات من معدل تدخين السجائر في الوقت الراهن لديهن. وفي البيان الذي نشرته منظمة الصحة العالمية في 3 نيسان أفيد بأن هذه الدراسة الميدانية أجريت في إطار المسح العالمي للشباب والتبغة، وتضمن الاستبيان أسئلة حول تدخين السجائر والنرجيلة والتعرض للتدخين السلبي في الأماكن العامة والمنازل، إضافة إلى التعرض للطرق المختلفة لأنشطة شركات التبغ من حيث الدعاية والإعلان لمنتجات التدخين. ولمزيد من المعلومات عن أهمية هذه الدراسة بالنسبة للصحة العامة في العراق، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع الدكتور فارس بني، الطبيب الاختصاصي في مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، والذي تحدث أولا عن طبيعة الاستبيان وعينة الطلاب الذين شاركوا فيه.
منظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي ومكتب العراق بالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية وجمعية الصحة العمومية الكندية قامت بدراسة ميدانية. هذه الدراسة هي الثانية من نوعها بين طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في العراق، فهي أسئلة استبيانية حول تدخين السجائر والنرجيلة في العراق وتعرض الطلبة للتدخين السلبي في الأماكن العامة والمنازل، وكذلك تعرض هؤلاء للطرق المختلفة لنشاطات شركات التبغ الموجودة في داخل العراق من حيث الدعاية والإعلان والترويج المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ. وقد جرى هذا المسح على 3604 طالبا وطالبة في وجه التحديد في الصفوف الثالثة المتوسطة والرابع العام والخامس الثانوي.
وعن أبرز نتائج المسح العالمي للتدخين قال الطبيب الاختصاصي في منظمة الصحة العالمية:
أن هناك 6.3% من الطلاب اللي شملهم المسح في هذه الفئة العمرية كانوا يدخنون مدخنين في الوقت الحالي، وهناك بالنسبة للنساء للإناث 5% يدخنون الشيشة أو ما يسميها بالنرجيلة، و2.7% يدخنون السجائر، في حين أن البنين هناك 6.7% من الذين شملتهم العينة كانوا يدخنون النرجيلة، في حين هناك 3.3% من البنين كانوا يدخنون، أي أن هناك ضعف بالضبط ضعف النسبة في الإناث وفي الذكور يدخنون النرجيلة أكثر من السجائر. وهذه هي فعلا يعني فد مؤشر جديد ظهر عندنا في العراق، لأنه النرجيلة لم تكن وخصوصا في هذه الفئة العمرية ظاهرة كما نشاهده الآن، يعني معدلات تدخينها أكثر من تدخين السجائر.
وفي رده على سؤال عن التشريعات والإجراءات العراقية لمكافحة التدخين أجاب الدكتور بني قائلا:
مجلس النواب العراقي في عام 2008 صادق على الاتفاقية الإطارية العالمية لمكافحة التبغ في العالم، وهي مطلوبة من كافة الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، وهي سائرة في الاتجاه الصحيح فيما يخص التشريعات المناهضة لمكافحة التبغ من حيث التقليل والترويج للدعاية، من حيث زيادة الضرائب، من حيث إصدار قوانين وتشريعات جديدة تحد من عملية مكافحة التدخين. ووزارة الصحة على سبيل المثال منعت التدخين في داخل الوزارة، وهناك مبادرة لمنع التدخين في كليات الطب. لنا كذلك وزارة الصحة لها تعاون مع كلية الطب في جامعة النهرين في خصوص مسح أيضا بين طلبة الكليات الطبية، وكذلك منع التدخين النهائي في كليات المجموعة الطبية.
وختم الطبيب الاختصاصي في منظمة الصحة العالمية تصريحاته لإذاعة العراق الحر بالحديث عن مخاطر التدخين وانعكاساته الضارة على الصحة العامة في المجتمع العراقي:
هناك خطوات يعني حثيثة تقوم بها وزارة الصحة بدعم من المنظمة العالمية من أجل المساعدة في تقليل التدخين لما يسببه هذا المرض المدمن والمزمن من آثار أصبحت لا تخفى على الجميع، إذ أن السيجارة الواحدة يقدر عدد المواد السامة الضارة فيها حوالي 250 إلى 600 مادة ضارة تدخل الجسم، وهي الآن باتت تؤثر على كافة أعضاء الجسم وليس فقط على الرئة والجهاز التنفسي.
الدكتور فارس بني، الطبيب الاختصاصي في مكتب منظمة الصحة العالمية WHO في العراق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من عمان، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الاستراتيجية، يبدأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما زيارة رسمية إلى تركيا التي سوف يصلها قادما من العاصمة التشيكية براغ مساء الأحد، وتأتي الزيارة في أعقاب قمتي مجموعة العشرين في لندن وحلف شمال الأطلسي التي ضيفتها فرنسا وألمانيا، لتؤشر إلى الأهمية الاستراتيجية المتنامية التي تحتلها تركيا بسبب موقعها الجغرافي كجسر بين الغرب ومنطقة الشرق الأوسط، فهي عضو في حلف شمال الأطلسي ومجموعة العشرين، إضافة إلى مقعدها المناوب الحالي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجهودها المتواصلة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وفي تقرير إعلامي نشر عشية زيارة أوباما، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأحد أنه بفضل حدود تركيا المشتركة مع العراق وسوريا وإيران وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وبلغاريا واليونان، فقد لعبت دورا فاعلا في معظم القضايا الرئيسية المتعلقة بالشؤون الإقليمية لتلك الدول. وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، قامت أنقرة بدور الوسيط في الحوار غير المباشر بين سوريا وإسرائيل، إضافة إلى ما أعلنته بشأن استعدادها للوساطة بين طهران وواشنطن، واستضافتها أخيرا محادثات القمة بين باكستان وأفغانستان، حيث يوجد لديها نحو 1200 عسكري ضمن القوات الأطلسية المنتشرة في الأراضي الأفغانية. يشار أيضا إلى وجود قاعدة إنجرلك الجوية في جنوب تركيا التي يستخدمها الجيش الأمريكي لنقل الأفراد والمعدات إلى أفغانستان والعراق. ولتحليل أهمية زيارة الرئيس الأمريكي إلى تركيا التي تشترك مع العراق والولايات المتحدة في لجنة أمنية ثلاثية للتنسيق في مواجهة حزب العمال الكردستاني التركي المحظور، أجريت المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، الذي تحدث أولا عن الدور المتوقع لأنقرة خلال المرحلة المقبلة في جهود إحلال الاستقرار في العراق والمنطقة.
أولا، للعودة إلى الدور التركي الهام والاستراتيجي، أعتقد أن ما قامت به إدارة الرئيس جورج بوش سابقا من تحضير للخطوات التي يقوم بها الرئيس أوباما اليوم، ومن ضمن نفس هذه الاستراتيجية تأتي زيارة الرئيس أوباما، ومن ضمن زيارته ومشاركته في قمة يعني القمة مع الدول الأوروبية وقمة الدول الأطلسية، كل هذا يؤشر إلى أن تركيا في المرحلة المقبلة سوف يكون لها الدور الرئيسي في إحلال وفي عودة الاستقرار في العراق وفي دول جوار العراق، نظراً لما تتمتع به من قوة ديموغرافية وقوة اقتصادية وحتى من باع كبير على جميع الأصعد وتحديدا في الملف الكردي.
دكتور عماد رزق، أنت تتحدث عن تهديدات أمنية في المنطقة والاتجاه نحو يعني إحلال السلام في المرحلة المقبلة، ولا بد أنك تشير إلى يعني اللجنة التركية العراقية الأمريكية المشتركة، ولكن بما أنه يعني لوحظ أثناء يعني الكلمات التي ألقاها أوباما خلال جولته الأوروبية الراهنة يعني لم تتطرق إلى الموضوع العراقي، ولكن حتى المحادثات مثلا مع الحلفاء الأوروبيين تناولت قضية أفغانستان، هل تعتقد أن يعني محادثات الرئيس الأمريكي قد تتركز أيضا حول أفغانستان، أم أن يعني المحادثات قد تمتد أيضا إلى موضوع يعني هذه اللجنة المشتركة؟
أن تنظيم القاعدة الذي دخل في المرحلة السابقة إلى العراق وقام بتنفيذ عملياته، وتصريحات الرئيس أوباما اليوم أنه لن يسمح أن تنظيم القاعدة يهيمن أو يعني يستطيع توسع أكثر في أفغانستان، ونحن نرى أن التوجه الأمريكي والأطلسي في المرحلة المقبلة هو باتجاه أفغانستان، لما لأفغانستان في المرحلة السابقة من يعني الخلفية التي جهزت لنشوء تنظيم القاعدة ولنشوء مجموعات التطرف التي من خلال توسعها في أفغانستان استطاعت الدخول إلى العراق وتنفيذ عملياتها. إنما بما يهمنا بموضوع العراق، أعتقد أن الحوار واللجان التي يعني نشأت منذ أكثر من سنة وجرى تفعيلها في المرحلة السابقة كان مع الجانب الإيراني أو مع الجانب التركي، أعتقد أن دول جوار العراق إيران وتركيا سوف تساهم في إحلال الاستقرار وإحلال السلام داخل العراق.
دكتور عماد رزق، فيما يتعلق بإشارتك إلى يعني دور تركي أو محادثات تركية إيرانية، نتذكر أن يعني الحكومة التركية أبدت في الآونة الأخيرة استعدادها يعني لممارسة نوع من الوساطة أو حوار بين طهران وواشنطن. هل تعتقد أن يعني المحادثات التي سيجريها الرئيس الأمريكي قد تتطرق إلى هذا الموضوع تحديدا؟ وماذا عن يعني ما أشارت إليه الصحف الأمريكية إلى يعني توازن الدور التركي في العراق، توازنه مع إيران؟
يعني من القراءة الاستراتيجية نستطيع فهم أن الاستراتيجية المتبعة في المرحلة المقبلة هي مثلثة الأضلاع. أولا الدور التركي بما يهم موضوع العراق، الدور التركي بما يتصل بملف إيران النووي وارتباطاته مع المجموعات الأصولية التي دخلت من أفغانستان إلى العراق عبر إيران، وبملف أفغانستان. ونحن رأينا أن تركيا كان في السابق هناك زيارة بين الجانب الأفغاني والباكستاني إلى تركيا. يعني أعتقد أن حلف الأطلسي بما تمثله تركيا من دور جيوستراتيجي أكان للناحية الأوروبية أو للناحية الأمريكية أو للناحية الأطلسية أو بامتدادها الإسلامي والعربي والآسيوي، تستطيع أن تكون الداع الطويل التي من خلاله تستطيع الدول الكبرى ومن ضمنها حتى في المرحلة اللاحقة روسيا إقامة التوازنات في منطقة آسيا الوسطى والقيام بهذا الحوار أكان مع الجانب الإيراني لإحلال السلام في العراق أو مع الجانب الأفغاني لاجتثاث وإضعاف تنظيم القاعدة لما له من تأثير أيضا على داخل العراق وعلى الشرق الأوسط عامة.
الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الفنانة والمطربة العراقية مائدة نسهت تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
يدب لساني.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا حول زيارة وفد من حزب الدعوة العراقي لمدينة السليمانية، كما نزور الموصل لنطلع على فعاليات المهرجان الرياضي السنوي لكلية العلوم السياسية، وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها الشاعر الغنائي حامد الغرباوي عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، زار وفد من حزب الدعوة تنظيم العراق برئاسة وزير التربية خضير الخزاعي مدينة سليمانية، وأجرى لقاءات مع الرئيس العراقي جلال طلباني ومسؤولين آخرين في الاتحاد الوطني الكردستاني، بحثت فيها المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية والأمنية في العراق والمنطقة. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، نفى الخزاعي وجود خلافات أساسية بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مشيدا بالعلاقات التي تربط القيادات الكردية مع الأحزاب العراقية. عبد الحميد الزباري والتفاصيل.
أجرى وفد من حزب الدعوة العراقي بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي زار أربيل لقاءات مع مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني. وكان وفد حزب الدعوة تنظيم العراق الذي يرأسه وزير التربية خضير الخزاعي، وضم عضوية المكتب السياسي للحزب وزير التجارة في الحكومة الاتحادية عبد الفلاح حسن السوداني، وعضو المكتب السياسي للحزب النائب قاسم السهلاني، والقيادي في الحزب حسن آل سعيد. أجرى في مدينة السليمانية لقاءات مع الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه كثرة رسول ومسؤولين آخرين في الاتحاد الوطني الكردستاني قبل زيارتهم لأربيل. وقال بيان لديوان رئاسة إقليم كردستان أن البارزاني بحث في اللقاء المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتم تبادل وجهات النظر حول وضع آلية التعاون بين الطرفين. من جانبه قال رئيس الوفد خضير الخزاعي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن زيارتهم لإقليم كردستان جاءت لتوطيد العلاقات بين الطرفين، وأضاف:
تأتي زيارتنا في سياق توطيد وتحكيم هذه العلاقة، لأننا مؤمنون بأننا لابد من أن تكون علاقتنا مستمرة ودائمة، ليس فقط لهذا الوقت وإنما لأجيالنا وأحفادنا، ونحن نريد أن نتعايش بسلام وبمحبة ووئام.
كما أشار الخزاعي إلى أنهم توصلوا إلى العديد من النقاط المشتركة في مجال التبادل الثقافي والتنسيق على أصعدة مختلفة، وأضاف:
نعتقد أنه همومنا المشتركة، أماننا المشتركة، هي أرضية واسعة نستطيع أن نقف بقوة على أرض صلبة من خلال الثقة المتبادلة، من خلال الحرص المتبادل والإرادة الجادة في إيجاد أفضل وأمتن العلاقات فيما بيننا. توصلنا هناك إلى أكثر من نقطة على الصعيد العلاقات الثنائية في التبادل الثقافي، زيارات متبادلة فيما بيننا وبين كوادرنا هنا وهناك، كذلك تواصل ثقافي، تواصل إعلامي، استشارات مستمرة، تنسيق على مختلف الأصعدة سواء كان في العلاقات الحركية الحزبية أو في العلاقات في داخل البرلمان أو في العلاقات داخل الدولة في الحكومة، كلها تشكل مفاصل أساسية لتكوين هذه العلاقة التي نحرص بصدق وأمان على أن تتقوى تتوطد، لأن فيها مصلحتنا جميعا، مصلحة العراق، مصلحة الشعب الكردي، مصلحة الشعب العربي.
ولفت الخزاعي إلى وجود قواسم مشتركة بين الطرفين مضيفا بالقول:
بيننا من القواسم المشتركة ما يمتن هذه العلاقة ويوطدها، ورؤيتنا للمستقبل أننا يجب أن نتعايش بأخوة ومحبة وبوآمن وانسجام. مثل هذه اللقاءات تمتن وتؤصل هذه العلاقة وتجذرها، وبالتالي سوف يترتب عليها آثار إيجابية من خلال علاقتنا المشتركة في داخل البرلمان، علاقتنا المشتركة في داخل مجلس الوزراء، بالإضافة إلى علاقتنا الثنائية كحزبين أساسيين. لابد لنا من تطوير هذه العلاقة لكي تحكمنا دائما وأبدا لغة التفاهم ولغة الحوار الإيجابي.
الخزاعي نفى في الوقت نفسه وجود خلافات أساسية بين الحكومة العراقية التي رأسها نوري المالكي وحكومة إقليم كردستان، مشيدا بالعلاقة التاريخية التي تربط القيادات الكردية مع الأحزاب العراقية، وأضاف:
لا، نحن أبدا لسنا وسطاء في هذه القضية، وإنما نعتقد أنه لا توجد مشاكل أساسية حتى يتوسط أحد. الخلافات بين العائلة الواحدة في الأسرة الواحدة تحلها الأسرة نفسها، لا تحتاج إلى وسيط. نحن من خلال لقاءاتنا التاريخية والتي كنا سوية نحن والإخوة الأعزاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني، كانت لنا رفقة درب مخضب بالدماء، هي خنادق الجهاد وخنادق النضال، وظلت متواصلة العلاقات بيننا وبينهم، ونعتقد أنه يجب أن تتواصل هكذا علاقة وتتوطد.
يذكر أن مشاكل عديدة عكرت العلاقات الثنائية بين بغداد وأربيل في الآونة الأخيرة، من بينها قضية المناطق المتنازعة عليها وأهمها مدينة كركوك والمادة 140 الدستورية التي تنص على تطبيع الأوضاع في تلك المناطق، والعقود النفطية التي أبرمتها حكومة الأقليم مع الشركات الأجنبية وصلاحيات حكومة الأقليم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، بالتعاون مع كلية العلوم السياسية نظمت وحدة التربية الرياضية والفنية في جامعة الموصل المهرجان الرياضي السنوي الخاص بالكلية للعام الدراسي 2008-2009. اشتمل على أنشطة ومباريات رياضية مختلفة حظيت بمشاركة واسعة من قبل طلبة وتدريسيي وموظفي كلية العلوم السياسية، وجاء مهرجان الكلية تتويجا لأنشطة عديدة شهدها العام الدراسي ونال دعما كبيرا من رئاسة جامعة الموصل. إلى التفاصيل.
بهدف الارتقاء بالعمل الرياضي الجامعي وحرص منها على إبراز المواهب والقابليات الرياضية لدى طلبة ومنتسبي جامعة الموصل، نظمت وحدة التربية الرياضية والفنية فيها بالتعاون مع كلية العلوم السياسية المهرجان الرياضي السنوي الخاص بالكلية للعام الدراسي 2008-2009. اشتمل على أنشطة ومباريات رياضية مختلفة تحدث عنها لإذاعة العراق الحر المشرف على المهرجان جميل محمود حسن.
اشترك في هذه البطولة كافة طلبة مراحل الكلية وبكل الجنسين، كانت المشاركة فعالة في هذه البطولات. حقيقة هذا اليوم هو تكريم لهؤلاء الرياضيين والطلبة الذين شاركوا معنا في هذه البطولات، وأقمنا لهم هذا الاحتفال برعاية عمادة كلية العلوم السياسية التي هيئت كافة الظروف والإمكانيات والأجهزة والأدوات في سبيل إنجاح هذا المهرجان.
ماذا تضمن منهاج المهرجان؟
تضمن إقامة مباراة بكرة القدم بين طلبة المرحلة الرابعة إضافة إلى فريق من الأساتذة والتدريسيين، وهناك مباراة أيضا بلعبة جر الحبل بين الأساتذة وطلبة المرحلة الرابعة، وهناك قصائد شعرية للعديد من الطلبة، وهناك أيضا توزيع الجوائز والهدايا التقديرية لكافة الطلبة المتميزين إضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى.
من خلال هذا المهرجان ألم تكتشفوا قابليات وطاقات متميزة بين الطلبة؟
بالحقيقة أفرزت هذه السنة ظهور العديد من المواهب والطاقات الرياضية، وحقيقة أنا كنت متفاجئ بهذه القابليات، برز لدينا العديد من اللاعبين في فعاليات مختلفة ككرة السلة وككرة القدم والريشة والمنضدة ولعبة الشطرنج.
حظيت فعالية هذا المهرجان بمشاركة واسعة من قبل طلبة وتدريسي وموظفي كلية العلوم السياسية في الموصل، كما نال أيضا تشجيع الجمهور والحضور من الطلبة، ما يشير إلى إصرار الجميع على ممارسة الرياضة وأهمية ذلك بجانب الدراسة. الطالب علي بشار بكر.
نتمنى أنه تكون البطولات القادمة أحسن ودعم أكبر يجينا، ونحن مستعدين لأي بطولات وإن شاء الله بالمستقبل نتطور بعدك رغم الظرف الصعب اللي يعيشه بلدنا.
والله أنا كطالبة يعني أشجع النشاط الرياضي، يعني مو مجال السياسة فقط، نشجع الفريقين المجال الرياضي ونشجع اللاعبين الرياضيين ليبرزون يصلون إلى مناطق يعني أعلى بالمجتمع.
تدعين بقية الطلبة إلى المشاركة مثل هذه النشاطات؟
نعم أدعو يعني وأشجع أي طالب يعني يشارك بهالمجال هذا، يعني لأن تكتشف قابلياتك وتبرز بها شخصيتك وتوصلهم إلى مراكز مرموقة مجال الرياضة.
وجاء مهرجان كلية العلوم السياسية هذا تتويجا لأنشطة عديدة شهدها العام الدراسي، ونال دعما كبيرا من رئاسة جامعة الموصل حثا منها على تطوير الأنشطة اللاصفية وفي مقدمتها الرياضية. عميد الكلية الدكتور مفيد ذنون يونس.
في الجامعة لا يقتصر نشاطها على النشاط العلمي المحاضرات والبحوث، وإنما يمتد إلى الأنشطة الأخرى اللي هي تربوية اللي تقع في جانب الرياضة واحد منها. واليوم تشهد الكلية قيام هذا المهرجان الرياضي اللي شهد مباراة ممتعة مثل ما شفتوها ما بين فريق الطلبة وفريق الأساتذة. هذه النشاطات تدعمها الكلية وبرعاية رئاسة الجامعة، وتشهد على أيدي القائمين عليها والمنظمين لهذه النشاطات. وهذا المهرجان هو المهرجان الأول لهذه الكلية في هذه السنة.
هل تلاحظون بأن هناك يعني تطورا في النشاطات اللاصفية في الجامعة؟
نحاول جاهدين أنه دائما أنه يكون لطلاب الكلية ولأساتذة الكلية إلى جانب اهتماماتهم الأساسية في الموضوع العلمي اهتمامات أخرى في الجانب الاجتماعي. عندنا طلاب شعراء هذه السنة إن شاء الله يشتركون في مسابقة الفنون الإبداعية في الجامعة، إضافة إلى النشاط الرياضي. على الرغم من يعني حداثة الكلية، احنا كليتنا صغيرة يعني نسبة إلى كليات الجامعة الأخرى.
وعن دور التدريب الرياضي استعدادا لخوض بطولات المهرجان تحدث المدرب علي حامد مرعي.
كان المستوى عالي من الناحية البدنية والناحية التكتيكية والناحية المهارية.
زين شنو الصعوبات التي واجهتكم أثناء التدريب؟
صعوبات تعرف أنت ظرفنا الحالي، القاعات قليلة، الطلاب يعني تعرف مشاكل الدراسة اللي عندهم، وعملنا على تقليل الوحدات التدريبية بسبب ظروف الطلاب.
وفضلا عن نتائجها الرياضية، فإن ما يحسب لهذه البطولات والأنشطة هو عكسها للروح الرياضية والتنافس الشريف الذي تحلى به المشاركون فيها، مترافقا مع الحرص الكبير على تقديم المهارات الفنية والتفوق الرياضي كرديف للتفوق العلمي. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد، قررت أتركك واستريح. آخر كلام حل الوحيد، آخر كلام حل الوحيد، قررت أتركك واستريح. مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح، مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح، مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح، مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح، قررت أتركك واستريح. We'll be right back. حد مثل كعبي كعب سويت وياي العجب ما حد مثل كعبي كعب مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء ينفع مع قلب الجريح مالي بعد عندك دواء يشفي ألم قلب الجريح قررت أتركك واستريح قررت أتركك واستريح
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي
أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر
شحال قلبك يا البعيد على الوطن منين عيونك جبت ليل وتنام الليل لما سافرت من عدنا ضاع وفصلين هدوم سود النظلة ثقلت مكتوبك هموم السنين وبلسم المكتوب يتعب الحمام ومن خلص رمضان عيدك ما اجاك لان عيدك يا بشر بالعيد صام ادر ما يوصف حنانك يا غريب وما يعوض لهفتك كل الكلام هناك بالغربة تصير الام ضريح ومن يزيد الشوق ابوك يصير امام صح لي فارق وطن شرعا حلال بس اللي فارق أهل أكبر حرام
أعزائي استمعنا وإياكم إلى قصيدة عن الوطن والغربة للشاعر العراقي الشاب حامد الغرباوي ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته الإبداعية
ما أصبر بعد، لا تقول لي أصبر، أحس فراقهم والله كتني، صار سنين مو أيام وشهر، لا حس لا خبر منهم وصني، علي اليوم شو صار بسنة يمر.
الفنان الغرباوي من مواليد بغداد عام 72 و900 وألف أكمل دراسته الابتدائية والثانوية والجامعية فيها، وكانت توجهاته في البداية رياضية بحتة، وشيئا فشيئا بدأت تظهر لديه موهبة كتابة الشعر. عن هذه البدايات يقول الشاعر حامد الغرباوي:
أنا أصلا كنت لاعب كرة قدم، يعني كنت ألعب نادي القوة الجوية، يعني تقريبا سنة 94-93 بديت يعني اكتشفت عندي موهبة كتابة الشعر من المحاولات، يعني بديت أحاول وأكتب وأسمع ناس فكان يشيدون بما أكتبه، يعني من ثم بديت أكتب أغاني وظهرت لي من أول أغنية حققت نجاح راح أروحوا بعد ما يشوفوني، ثم هم تحتاج أن ترجع لي وتوالت الأعمال، هم تحتاج أن ترجع لي باسل عزيز راح أروح بعد ما تشوفوني، ياسر البصري غناها وميد الأصيل، بعدين عليكم تشذب القران مرتاح لحاتم العراقي، ومن ثم أدي شوف اصدام لك لو استجيني لحبيب علي، ما متعلم ابتو علمت من محمد عبد الجبار، هداك الله بس اسمع كلامي لحسين البصري، فتوالت الأعمال واستمرت الحمد لله.
في بدايته تأثر بكبار الشعراء العراقيين كالشاعر مظفر النواب وغيره من الشعراء الذين ساهموا في انتشار الأغنية العراقية.
أنا بداياتي كنت أقرأ القصص والروايات، يعني قرأت عبد الرحمن منيف، قرأت دوستويفسكي، نجيب محفوظ، يوسف السباعي، قرأت، ثقفت نفسي بالبداية، وما أنسى فضل الجرائد، يعني اللي يقرأ جرائد باستمرار، أنا من صغري أقرأ جرائد، يعني ثقف الجريدة، من ثم اكتشفت عند أخوي يمتلك كتب للشعر كاظم إسماعيل قاطع وعريان سيد خلاف مظفر النواب شاكر السماوي، فبقيت أقرأ وأطور نفسي وأتأثر بقصائدهم، ويعني صقلت نفسي من خلال هذه الكتب.
عام 2002 قرر الشاعر حامد الغرباوي أن يترك العراق لتصبح دمشق أولى محطات الاغتراب في حياته، بعدها انتقل إلى عمان قبل أن يستقر في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أنا بوطني كنت عايش بغربة أحس، لأنه كانت إرهاصات وضغوطات وظروف معينة، فكيف ذا بالغربة؟ يعني سر الغربة في اثنين، يعني فالغربة ألقت بظلالها، الغربة أنا سلاح ذو حدين، دفعتني للإبداع وللتواصل ولتحقيق اسم الحمد لله الكل يشيد به، حققت نجاحات مع مطربين عرب، صح كتبت الأغنية الفرايحية والقصيدة المطرفة، كتبت بشتى المجالات، لكن الحزن هذا يبقى، هذا شيء يعني يسرب الدم، يعني حزن البعد عن الأهل وعن الوطن وعن ناسي، إضافة إلى أكيد كل مغترب تمر بظروف معينة من ضغوطات من أعباء أخرى، يعني القصائد مالتي ما بقيت مقيدها بس بالغربة وبالحزن، لا كتبت أكثر من موضوع، يعني
كل يوم ببالك كل يوم نكدة، كل يوم ببالك كل يوم ببالك كل يوم نكدة.
عند وصوله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أتيحت له الفرصة ليتعرف على الوسط الفني، وبدأ يشتهر بين المطربين العرب كشاعر غنائي جذبت كلماته كبار الفنانين والملحنين العرب.
الإمارات صارت شبه مركز بوقتها ولحد الآن للفن، لأنه أغلب المطربين العرب والمطربين العراقيين استقروا بالإمارات، إضافة للاستوديوهات الآفاق أوسع، الطموحات تكبر بالإمارات، فهذا كل جنيت من رحت للإمارات. والدليل يعني أعمالي مع عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد، ديانة حداد، هذا كله نتيجة إقامتي بالإمارات.
يا غدارة ويا غدارة تركت قلبي في نار، جرحتني وغدرتني ونسيت الدنيا دوارة. شفتك وانتهى كل شي، بعد ما تنفع اعذارك، وعيني ما تبي شوفك ولا اريد اسمع اخبارك.
بدأ اسم الشاعر حامد الغرباوي يتردد خلال السنوات الأخيرة في الأوساط الفنية العربية، وغنى معظم المطربين العراقيين والعرب المعروفين أشعاره وقصائده، كما كتب العديد من القصائد الوطنية التي تغنت بحب العراق وجسدت معاناة أهله.
كتبت أغاني حاتم العراقي، غنى لا تحزن على اللي صار وتحير، بعدك يا العراق انت بل بخير. حسين الغزال غنى مهما الزمن يندار، غيرك ولا نختار. عملت أوبريت الأم اللي سجل بصوت قاسم السلطان ودالي وقيس وشام وأكرم الرحال ونمر عبد الحسين، وأوبريت الطفل اللي غنت دالي وقيس وشام أيضا. تقول طير ويراموك من كل الجهات، معلق ومحتار بين أرض وسماء، أنت للعالم كنت معنى الحياة، ليش دورك هسه كلها مهدمة؟ يا عراق الدنيا من بعدك ممات، وكل لياليك يا غالي معتمة، قوم امسح دمعة عيون الفرات من كثر نوحة على دجلة عمل، واظفرك صايب شعر كل البنات، خاف صابع غيرك اللي تلملمة، الريد بين أحضانك الحلوة نبات، وليلة بس النام يمحى من حمى.
الشوق ذابحني ذبح أذاني، حلف علي ونوم رواني، الشوق ذابحني ذبح أذاني، حلف علي ونوم رواني، مشتاق مو بيدي أحس محتاج.
استطاعت الأغنية العراقية في فترة السبعينيات أن تحقق نجاحاً منقطع النظير قبل أن تتعرض للتشوه، ويؤكد الشاعر حامد الغرباوي أن المطربين العراقيين ساهموا بشكل كبير في انتشار الأغنية العراقية في العالم العربي.
احنا ما ننسى دور المطرب بتوصيل الكلام العراقي، أكيد يعني كاظم الساهر وقبل سعدون جابر وناظم الغزالي وصلوا الكلمة العراقية، ومن ثم ماجد المهندس، حاتم العراقي، اكو نكهة للأغنية العراقية فالناس يسمعوها بشغف يعني. بس مو كل الأغاني الطربية يعني اللي بيها موضوع يعني الكل ينشدوا ياها، بحيث حتى الأغنية العراقية بدأت تشق طريقها للمغرب العربي اللي هم نعرفهم كله يتكلمون فرنسي، يعني الجزائر، المغرب، تونس. والحمد لله كتبت المطرب مغربي اسمه توفيق المغربي، نزل ألبومه الأخير أغنيتين، واحدة اسمها باعوني والثانية اسمها الغيرة.
شفت اتصالك، شفت اتصالك، كلمت ريحتك، شفت اتصالك، شلي جرالك، شلي جرالك، صح بجري من النوم، شلي جرالك، شفت اتصالك.
كتب الشاعر حامد الغرباوي العديد من الأغاني لمطربين عرب، وذلك من خلال تعاونه مع الملحن وليد الشامي، وتم تصوير عدد من الأغاني بطريقة الفيديو كليب، لاقت شهرة ونجاحا. عن جديد أعماله يقول الشاعر الغرباوي:
جديدي أغنية راشد الماجد يا غدارة، ديانة حداد شفت اتصالك، يا زعلان عمل ثاني هذا مع فايز السعيد، عندي أغنية لماجد المهندس أربع أغاني إضافة لأموال أطيب طعم بوستك اللي نزل من فترة، عندي عادل محمود البحريني ثلاث أعمال، وعادل مختار أغنية بعنوان يجي الليل، وعد السعودية، وعندي جاد نخل اللبناني عملين، ومطرب إماراتي اسمه الوسمي نزل لي عملين، وعندي مع حاتم العراقي أكثر من عمل موالات وأغاني جديدة. والقائمة تطول يعني بصراحة، يعني كثير الدعم يعني، حتى ما ألاقى عتب يعني من أصدقاء الفنانين. يعني فيديو كليب قصيدة صورتها اسمها ما أصبر، ولقناة أغانينا، وحتى أكون بالقرب منهم، وبنفس الوقت احتضنوني الناس وعملوا معي أكثر من لقاء، واكو مشاريع قادمة يعني.
أطيب طعم بوستك يا أبو شفايفتي والله بجمالك والله بجمالك حرست وبرقة شفتي
نجاحات وشهرة واسعة حصدها خلال سنوات المهجر، لكن حلم العودة إلى الوطن يظل يراوده كغيره من العراقيين المغتربين.
حلم العودة يراودنا على طول، حال كل العراقيين اللي يتمنون الوضع بالعراق يصير أحسن وأحسن حتى نرجع يعني نعيش بين أهلنا ونلمس نجاحاتنا بين أهلنا ونحقق اللي نتمناه ويكفي ما ضاع من عمرنا بالغربة وبين الناس الغرباء. يعني حلم العودة ما يفارقني ولا لحظة يعني بالرجوع إن شاء الله. أطيب طعم بوستك يا أبو شفايفتين والله بجمالك حرت وبرقة الشفتين مرة ضقت هنتت شلون لو مرتين ظليت ما اشتهي صايم وون يومين بوس الشفايف سحر مو مثل بوس العين بشفايفك هالطعم ما تقول لي جبت منين الفوق طعم العسل والجوا قبل
احس حتى العسل بفراقهم مر وتريد الفرح هاي الناس مني احس حتى العسل بفراقهم مر وتريد الفرح هاي الناس مني وانا على الفرح محتار ادور
اشوفك وين يا مهاجر قل لي باي بلد صاير قل لي باي بلد صاير اشوفك وين يا مهاجر.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الشاعر الغنائي الشاب حامد الغرباوي الذي يقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حدثنا عن آخر أعماله ونتاجاته الفنية وأمنياته. ومع هذه الأنغام الجميلة نصل مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، هذه سميرة علي مندي تحييكم، ولكم من المخرج دياظة مرني أطيب المنى، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.